سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، كساك الله خير.
أزيدك من زوائد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر الله.
استغفر الله. استغفر الله.
لا إله إلا
الله. اللهم أنت السلام. السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، طيب الله أيامكم وجعلها الله أيام بركة وخير ورحمة وإقبال عليه سبحانه وتعالى. حديثنا موصول في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي هذا البرنامج تعودنا أن نذكر بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأدعية التي علمها نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، ونذكر شيء من الفوائد المتعلقة بهذه الأدعية والأذكار. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت. رواه البخاري ومسلم. راوي هذا الحديث هو الصحابي ابن الصحابي البراء بن عازب الأنصاري الأوسي رضي الله عنهما. في يوم غزوة بدر استصغر ورده نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا في خلافة علي بن أبي طالب، شارك في قتال الخوارج، ومات سنة 72 من الهجرة بمدينة الكوفة بالعراق. هذا الحديث يوجه فيه النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب رضي الله عنهما، ويذكر له بعض السنن المتعلقة قبل النوم. فإن قال قائل: لماذا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، وهي يمكن تكون في نظرنا من المسائل البسيطة ومن المسائل اليسيرة؟ أحبتي الكرام، النوم من نعم الله عز وجل على الإنسان. أحيانا بعض الناس إذا عانوا أنهم لم يناموا لأيام أو لساعات طويلة يشعرون بتعب عظيم جدا لا يعلم به إلا الله. وأذكر أني رأيت أحد الأشخاص درس معي في المرحلة الجامعية كان يعاني من قلة النوم، يريد أن ينام ولا يستطيع أن ينام. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك جاءت الشريعة بذكر آداب تتعلق بالنوم وبعض الأمور المتعلقة بالنوم، لعل الإنسان بإذن الله عز وجل لو فعلها أن ييسر الله عز وجل عليه النوم. ثم أيضا بارك الله فيكم، هذا الأمر يبين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم ما يحتاجون إليه من أمور الدين والدنيا، ويبين لهم بالطرق السهلة والطرق الميسرة وحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم الأشياء التي ينتفعون بها. لذلك ليت بعضهم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بدل أن يشغل الداعي الناس بالمسائل السياسة ومسائل الثورات ومسائل القيل والقال، علمهم هذه السنن النبوية الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. من الأمور المؤلمة أني شاهدت مقابلة أجريت مع عدد من الناس في بعض الشوارع في بعض البلدان والدول العربية والإسلامية، يسألونهم: ما هو التشهد في الصلاة؟ كثير منهم لا يعرف ما هو التشهد في الصلاة. كثير من الناس لو تسأل عن بعض المسائل اليسيرة المتعلقة بسنن بعض العبادات ما يعرفونها. وين الدعاة الذين يعلمونهم هذه الأمور ويذكرونهم بمسائل الشرع والدين؟ للأسف الشديد بعضهم انشغل وخاض في مسائل السياسة وأخذت بعض الأحزاب والجماعات وتطرف في هذا المجال، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر البراء بن عازب رضي الله عنهما ببعض الآداب والسنن المتعلقة بقبل النوم، وهذه المسألة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليمها للصحابة الكرام. إن الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو وردت في الشرع المطهر أنها تقال قبل النوم والسنن المتعلقة بذلك قرابة من 40 ذكر، هذه في مجموع الروايات. فلذلك على الإنسان أن ينتبه ويحرص إن ما ينام إلا على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قد يقول لنا قائل، طيب أنا لو نمت وما جبت هذه الأذكار وما ذكرت الله عز وجل وما طبقت السنة قبل النوم، هل أقع في الإثم؟ المسألة لا ينظر لها بهذه الطريقة، ليست كل المسائل هل فيها إثم ولا ما فيها إثم. يعني أنت يا أخي الكريم ما تريد الأجر؟ ما تريد الحسنات من الله عز وجل؟ يعني بعض الناس يقول لك إذا ما في خسارة، طيب ما تبغي الربح؟ ما تبغي أن تحصل مبالغ تنفعك؟ هذه في أمور الدنيا. فكيف والإنسان يوم القيامة قد يحتاج إلى ربع الحسنة ولا يجد هذه الحسنة؟ وللأسف الشديد سنن وآداب وأذكار ما قبل النوم عند بعض الناس قد تكون من السنن المهجورة. بل عندما تسأل بعض الناس خاصة الناشئة والشباب هل تذكر الله عز وجل قبل النوم؟ بعضهم نعم ما يقصر، متعلم أو قرأ أن هذه الأذكار يؤتى بها قبل النوم، لكن في مجموعة كبيرة جدا ما يذكرون الله عز وجل عند النوم، وهذا صراحة فيه تفريط في أجور وحسنات عظيمة جدا. والعاقل يشح بالحسنات وما يفرط فيها ويحرص عليها، لعلك إن ذكرت الله عز وجل قبل النوم الإنسان ما يدري، سبحان الله العظيم، يمكن الإنسان ما يصبح الصباح فيكون قد ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك بعض السلف الصالح كان عندهم حزم في موضوع الوتر، كانوا يوترون قبل النوم، يوم يسألونهم لماذا تفعلون هذا فيذكرون خشية أن نكون ممن يتوفاهم الله عز وجل وما أدينا هذه السنة. طيب واحد يقول لك يا أخي هذه سنن وأشياء بسيطة، نقول لو كانت أشياء بسيطة في نظرنا لكنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أجور وفيها حسنات عظيمة جدا. أيضا من فوائد هذه الأذكار بالإضافة إلى الحسنات وغيره أن فيها إصابة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام أن تحرص على تطبيق سنته الشريفة بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. يا ترى كم بيكون لك من أجر عند الله وحسنات عظيمة من الله سبحانه وتعالى لك. أيضا من فوائد الأذكار والسنن المتعلقة بقبل النوم أنها بإذن الله عز وجل ستكون سبب في إبعاد الأحلام والكوابيس عنك. نعم بعض الناس يشتكي فعلا أنه يرى أحلام ويرى أشياء مزعجة جدا، حتى أن بعض الناس ينش من الرقاد وهو يصرخ للكوابيس العظيمة التي يراها، وهذا أمر يقع وهذا أمر واقعي. فلذلك كيف ندفع عنا مثل هذه الأشياء؟ بأن نكثر من ذكر الله عز وجل بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم، وأن نطبق هذه السنن النبوية فإن فيها خيرا عظيما. وللأسف حتى في بعض مسائل الأحلام والكوابيس هذه بعض الناس أيضا ما يتقيد بالسنة. يعني بعض الناس حلم حلم وشاف أن في أشياء مبزينة في الحلم، صبح الصباح وراح وتحدث بهذا الحلم للناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم لا يحدث به أحدا، يعني هذه الأحلام المبزينة هذه لا تتكلم فيها. نشيت في وسط الليل، تعوذ بالله وادفل عن يسارك ثلاثا ولن تضرك شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. أما أن يتحدث الإنسان عن أشياء غير طيبة رآها لا يصح مثل هذا الأمر. والعجب العجاب إن هذا الأمر يرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وتشوف كثير من الناس لا يطبقون سنته الشريفة بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول له ماذا؟ إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، اتوضأ قبل لا ترقد. وبعض الناس اللهم بارك من الحريصين يتوضأ ويصلي الوتر، يصلي قبلها ركعتين الشفع ويوتر بركعة واحدة ويحط راسه ويرقد، هذا أمر طيب وعمل صالح. ولا تحقرن من المعروف شيئا، أحد الأشخاص يكلمني قبل سنوات يكلمني عن هذا الأمر، يقول أنا مر علي هذا الحديث، ويكلمني بلهجة العوام في حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام قبل لا ترقد توضى، فيقول ما تركت العمل بهذه السنة قبل يعني منذ 3 سنوات، هذا الكلام قبل سنوات، فالآن منذ كم سنة وهو حريص على تطبيق هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، أيضا هذه السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم تفعل قبل النوم، وفيها أيضا زيادة أجر وزيادة في الحسنات تنالها بإذن الله. ثم قال ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمها 3 أشياء، الوضوء والاضطجاع على الشق الأيمن والذكر، هذه الأمور تفعل قبل النوم. وهذا يؤكد لنا أن الحريص يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قبل المنام، ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستيقاظ من النوم، ويتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام عندما يتحدث للناس في المجالس. احرصوا على تطبيق السنة والاستجابة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أعظم علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنن علموها عيالكم، أحيانا فعلا حتى بعض الأطفال الصغار يرون كوابيس في منامهم، علمهم أنك افعل مثل هذه الأشياء وطبق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أمور حتى تعينك حتى على الراحة النفسية، وأنك تنام وأنت مرتاح البال، بالك مو مشوش، ذكرت الله عز وجل، وذكر الله سبحانه وتعالى من أسباب انشراح الصدر ومن أسباب سكينة النفس. إذا طبقنا مثل هذه الأشياء ستكون حياتنا بإذن الله عز وجل مختلفة. أحبتي الكرام، بنطلع في فاصل قصير ونرجع بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من أدعية الرسول.
دواء عندي أنا براويه، باخذ حقي من عينه.
أفا عليك يا ريال، سامحه
ما يستاهل.
ورفجة أبوك أنك تسامحه هالودي.
أغلبنا ما يعرف موضوع الرفجة شو، يعرف فهم سطحية رفجة فلان وغيره، أساس هو شيء ما يعرفه، وهي هاي الرفجة يمكن هذا قانون في الموروث العربي كله، ويمكن حتى العالم كله، الله العالم. نحن عندنا الرفجة هي معناتها أنه أمر منع أي من الحاكم، من عندنا رأسنا يقول مثلا على سبيل المثال استوى محل في البات، قال الغاف مرفوق ما حد يقصه، يعني نحن مجتمع نقص ونبيع غاف، قال لك الغاف مرفوق ما حد يقصه، إذا منع ما حد يقصه، ومرفوق ممنوع بالحق الاجتماعي، الانتماء الاجتماعي، مو بمرفوق شيء غصبا عنك، لا، لكنك انت كانك منا تبعنا، هذا يأثر علينا كلنا ولازم، فيقولك هذا مرفوق. عقب تحور واستوى إلى أنه أنا تراني تبع فلان ورفجة فلان خلني أو سامحني أو دخلني برفجة فلان، حد من الجماعة يواجعنا يقول هاي حلفة وما يستوي. نحن عموما إذا حقيقة بعد إذا أثبتوا أنها اليوم تحورت استوت حلفة يحتاج نودرها، لكن وقت الرفج روح، يعني وقت اليوم يرفقون الحاجة وغيره. حتى أذكر ودي يقولون في طير صغيرون، الشيخ رحمة الله عليه الشيخ مجتوم الله يرحمه، ولا الشيخ محمد الله يطول عمره، شافه يضارب حنيش وأرفقه، قال مرفوق ما حد يضربه. فهي هاي يعني القصة مال الرفجة هالشكل كانت أو أصلها هالشكل. اليوم شوي تحورت ما أعرف، لكن أنا أقول إني أحد وارفق علي بحد أنا أعرفه ولا ما بمشي، لأنها هي ممارسة اجتماعية جميلة تبين بعد مدى الترابط بين الناس، أن أرفق علي بياري ولا أرفق علي ببوي ولا عمي ولا، فأنا أربيعه بمشيك. فهي مو بحلفة، هي يعني طلب، نحن نقول أكثر عن أنها حلفة.
يعني عقب 5 دقائق اسوي لك تليفون خلاص ان شاء الله اتريق تقريبا 7 وبعدين مو جزء
يلا
جاهز نتوكل
باقي 10 ثواني.
علوم البلاد مباشره من مركز اخبار شبكه الاولى الاذاعيه.
مرحبا بكم وسهلا على أثير 107.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في نشرة علوم البلاد. ومن علومنا بتسمعون سالم محمد في برنامج صباح رمضان، ونشدنا عن البرنامج وهذا كان رده.
برنامج صباح رمضان بتواصل وياكم فيه من الساعة 8 الضحى لين 10 الضحى العود، من الاثنين للجمعة عطول شهر رمضان، وبنسمعكم أخبار البلاد اللي دوم إيجابية والعلوم اللي تسر خاطركم وتفرح قلوبكم على الهواء مباشرة. والله يعودنا وياكم على هذه الأيام المبروكة كل سنة وكل حول.
وبهذا الخبر نختم علومنا هذا اليوم. هلا هلا في عماركم، ولا يلهيكم التلفون عن الدرب، والرحمن جدامكم.
الواحد منا حين في الدنيا يالس يهالة أو ربعه يضحك ويسولف،
ها تقول لي عيل جربت
الموت،
وفجأة ايه الموت
نتصل بالإسعاف
ما يدري بعمره.
شو ياكم محمد؟
إن لله وإنا إليه راجعون.
أهل يصيحون عليه، يشلونه، يغسلونه، ويودونه القبر، يحفرون الحفرة يحطون فيها.
اللهم ثبت وثقل الراجع. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
هل تعرف شو بيكون بعد الموت؟
يوم الحشرة والقيامة، ويوم طوعنا خالد إسماعيل كل يوم الساعة 2 وقت العطنة لين 3 وقت الهايور، عطول شهر رمضان، والله يعودنا وياكم عليه كل سنة وكل حول.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، كسك الله خير.
أزيدك من زوائد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر الله.
استغفر الله. استغفر الله.
لا إله إلا الله.
اللهم أنت السلام. السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا بعد فاصل قصير وحديثنا موصول أحبتي الكرام في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكنا قبل الفاصل نشرح هذا الحديث الذي رواه البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام: واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال البراء: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. فقال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت. رواه البخاري ومسلم. في هذا الدعاء نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر يقال قبل النوم، وذكرت لكم بارك الله فيكم قبل الفاصل أن الأذكار التي تقال قبل النوم أذكار متنوعة وعديدة، وفي مجموع رواياتها يمكن تصل إلى قرابة من 40 ذكر تقال قبل النوم، فالإنسان ينتقي منها ما شاء، وبعضها أذكار وأدعية قصيرة جدا، يعني نقدر نحفظ عيالنا وأطفالنا: بسمك اللهم أموت وأحيا، هذا ذكر قصير جدا يقال قبل النوم، فلا نفرط في هذه الأدعية ولا نفرط في هذه الأذكار. في هذا الدعاء يعلم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب أن يقول: اللهم إني أسلمت وجهي إليك. ما معنى هذا؟ يا رب استسلمت لك وانقدت إليك وتذللت لك يا كريم. وهذا يشمل جميع نواحي الحياة، في جوانب العبادات يستسلم الإنسان لله فيخلص العمل لوجه الله عز وجل، ما يفعل العمل حتى يمدحه الناس ويقولون عنه فلان الفلاني متصدق، فلان الفلاني قارئ للقرآن، فلان الفلاني ما يقصر مع المحتاجين، وإنما يفعل العمل لوجه الله سبحانه وتعالى. وأيضا يكون الإنسان متقيد في الطاعات والقربات بأوامر الله عز وجل، لأن هذا هو معنى اللهم إني أسلمت وجهي إليك، استسلمت لله عز وجل، لا أؤدي الطاعة على وفق رأيي وهواي، وإنما أؤدي الطاعة كما يأمرني الله وكما شرع لي ربي سبحانه وتعالى. يعني لو واحد قال لنا: لماذا في كفارة اليمين إذا الإنسان حلف على شيء ثم ما وفى به؟ يعني قال: والله ما أزور بيت فلان، ثم زار بيت فلان الفلاني يكون عليه كفارة يمين. طيب شو هي كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ما قدر الإنسان على واحد من هذه الثلاث، أي واحد منها، أنت مخير بواحد من ثلاثة، تنتقل بعد ذلك إلى البدل وهو الصيام 3 أيام. طيب واحد يقول لك إيش معنى أطعم 10 مساكين؟ أنا سأطعم 5 وخلاص كفاية. نقول لا، لا يكفي هذا الأمر. طيب واحد يقول لك ليش إطعام 10 مساكين؟ أنا ما بطعمهم، أنا 10 مساكين هؤلاء سأعطيهم بطاقات رصيد للهاتف المتحرك. لا يجوز لك مثل هذا الأمر، لأن الله يقول إطعام 10 مساكين. طيب واحد يقول لك لماذا؟ هنا يظهر اللهم إني أسلمت وجهي إليك، استسلم لله سبحانه وتعالى. واحد يقول لك في سنة الفجر من السنة إني أقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ليش أقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد؟ طيب هذا الأمر لماذا نفعله؟ نقول هكذا جاء وورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، طبق أوامر الله وكن مستسلما لأمر الله سبحانه وتعالى. والعاقل إذا فهم معنى هذا الذكر وهذا الدعاء اللهم إني أسلمت وجهي إليك، سيكون بإذن الله عز وجل حريصا على ملازمة طاعة رب العالمين في جميع المجالات، في مجال الدين والطاعة والعبادة، وحتى في مجال الحياة سيحرص على إرضاء الله عز وجل. يعني بعض الناس مثلا يقول لك أنا أقدر أتحايل على أنظمة العمل، ما داوم، وأقول للدوام أني أنا مداوم أو عندي مهمة أو أني أبصم عن بعد أو غير ذلك، وممكن أتحايل على أنظمة العمل. اتذكر أن أنت بارك الله فيك مستسلم لله عز وجل، وفي عقد بينك وبين جهة العمل، ما يجوز لك أن تخلف بهذا العقد. بعض الناس يقول لك أنا ممكن أجيب إجازة مرضية أتمارض وأروح المستشفى، يعطوني إجازة يوم يومين وأطلع لي أي علفة، وممكن أني أفعل ما أشاء. اتذكر أن أنت مستسلم لله عز وجل، بمعنى لا تخالف أمر الله، وهذا العمل التمارض لأجل الحصول على الإجازة المرضية لا يجوز لك هذا العمل، فاتق الله سبحانه وتعالى. أيضا من الاستسلام لله عز وجل، أحيانا يكون بين الإنسان وبين زوجته خصومة أو غضب. بعض الناس إذا عصب على زوجته يضرب ويسوي أشياء عظيمة ويسب ويهين ويرفع صوته على أهل زوجته ويسبهم والعياذ بالله. وين الاستسلام لله عز وجل؟ الله أمرنا بهذا؟ الله عز وجل ما أمرنا بهذا. من الاستسلام لله عز وجل أن تحرص على إرجاع الحقوق لأصحابها. في ناس يطالبونك بمبالغ، رجع هذه المبالغ لأصحابها أو تحلل منهم وقل لهم يا جماعة أول ما يتيسر لي برجع لكم الأموال هذه. بعض الناس اللهم بارك حريص، يقول أنا حاولت أني أسدد ما قدرت، فأروح له وأقول يا فلان ما نسيت الدين ولا يمكن آكل حقوقكم، ولكن أول ما يتيسر لي برجع لكم هذا المبلغ بإذن الله، فتطيب النفوس. بعض الناس يقول ليش فلان يسوي مثل هذا الأمر؟ يسوي مثل هذا الأمر لأن الإنسان مستسلم لله عز وجل، ويعلم أن هذه الأشياء فيها سؤال وحساب وجزاء عند ربنا سبحانه وتعالى. لذلك عندما أقول اللهم إني أسلمت وجهي إليك، لابد إني أفهم معنى هذه الكلمة ومعنى هذه الجملة، ثم أقول وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، يعني يا رب اعتمدت عليك وحدك ولا أعتمد على غيرك أبدا. وهذا من علامات وأدلة صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. والإنسان دائما وأبدا يتبرأ من حوله ومن قوته. بعض الناس دائما ينسب النعمة إلى الله، حتى تشوف في ألفاظه ما يقول لولا فلان، يقول لا لولا الله ثم فلان، ودائما يقول لولا الله وحده، ويذكر فضل الله ويذكر نعمة الله عز وجل ويثني على الله سبحانه وتعالى. وإذا وقع في كرب عظيم يقول يا رب هذا الموضوع فوضته إليك، فوضت أمري إليك، يا رب يسر لي أمري ونجني من هذا الكرب، واجعل لي من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، يبشر بكل خير بإذن الله عز وجل. وكم سمعنا من قصص عظيمة وكثيرة من أشخاص كانت أمورهم ومواضيعهم معقدة جدا، فوض أمر إلى الله واستعان بالله وأكثر من ذكر الله عز وجل، وحاول يفعل ما يقدر عليه ويفعل ما يستطيع عليه من الأسباب، يأتيه الفرج العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. والناس تعرف على هذه المواضيع عشرات ومئات القصص من أن أشخاص فوضوا أمورهم لله سبحانه وتعالى فيسر الله عز وجل عليهم تيسيرا عظيما. والإنسان إذا فوض أمر إلى الله عز وجل لو وقع للإنسان بعد ذلك شيء قد ما يحبه الإنسان يشعر براحة وسعادة وطمأنينة، لأنه بذل الأسباب واعتمد على الكريم الوهاب سبحانه وتعالى والسخار الله عز وجل، فكأنه يقول يا رب ماض في حكمك عدل في قضاؤك، فتكون النفس طيبة وتكون النفس مطمئنة ويكون عند الإنسان بعد عن الجزع والخوف والهلع. وهذا أمر نحتاجه حاجة ماسة، لأن بعض الناس وللأسف الشديد ذبحهم التفكير في المستقبل. بعض الناس يحاتي نفسه، طيب إذا مت عيالي منو بيقوم عليهم بعد 20 سنة؟ شو بيستوي الآن؟ بعض الأشياء غلت، طيب بعد 30 سنة كيف يعيشون عيالي؟ يا أخي الكريم هون عليك، فوض أمرك إلى الله عز وجل، عندك رب العالمين رزقك وأنت جنين في بطن أمك، خايف على رزقك بارك الله فيك، يصح مثل هذا الكلام؟ اترك عنك مثل هذه الأشياء. أنا ما أقول الإنسان ما يسعى في نفع نفسه في المستقبل، لكن التفكير الزائد عن الحد قتل بعض الناس، آذاهم، تعبهم تعب نفسي عظيم جدا. أحيانا بعض الأشخاص يصاب بمرض خطير يبدأ يوسوس ويفكر ويفكر ويقتل نفسه بالتفكير مو بالمرض. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وأفوض أمري إلى الله، هذه قاعدة شرعية وعظيمة جدا. أحد الأشخاص يذكرون عنه بأنه أصيب بمرض السرطان، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يشافي كل مبتلى بهذا المرض. يقول مجموعة من الشباب اللي أنا أجلس معاهم في المجلس أو الرجال دفنت مجموعة منهم، أنا مشيت في جنايزهم، هم ما يشتكون من أي مرض، الله عز وجل لم يقبض روحي وكتب لي طول العمر رغم هذا المرض. وبعض هؤلاء شباب وصغار وفي مقتبل العمر توفاهم الله عز وجل لحكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. فلا تذبح نفسك بالتفكير والقلق وشال هم. بعض موظف عمره 25 يفكر في الحياة فيما بعد التقاعد. أنا ما أقول مرة أخرى الإنسان ما يبذل الأسباب، لكن هذا القلق، هذا الوسواس، هذا الاضطراب في التفكير، ترى هذا يقتل عليك حياتك ويدمر حياتك. تشوف بعض الناس من كثرة التفكير ما يجد طعم الراحة في هذه الدنيا، وهذا لا يصلح أبدا. لذلك يقول بعضهم سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فاطرد الهم ما استطعت عن النفس فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. فوض أمرك إلى الله عز وجل واستعن بربنا سبحانه وتعالى، فمن استعان بالله عز وجل وفق إلى كل خير. عندما يقول الإنسان وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، في هذا أيضا تأكيد على معنى هذا الذكر العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كنز من الكنوز العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان ينتبه إلى هذه الكلمة العظيمة في مواضيع صعبة، أمور كثيرة جدا أنت مقبل عليها. بعض الناس يقول لك أنا عندي ضغط في العمل وعندي والدي كبيرين في العمر وعندي استعداد للعرس والزواج وعندي التزامات وغيره، كيف أعان على كل هذه الأشياء وهذه الضغوطات الكبيرة؟ استعن بالله عز وجل وتذكر وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، كثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، واستعن بالله سبحانه وتعالى، ومن استعان بالله أعانه الله عز وجل. ومن رحمة الله وفضل الله وكرم الله عز وجل أن الإنسان إذا فوض أمر إلى الله وبذل ما يقدر عليه من أسباب وتبرأ من حوله وقوته يأتيه مدد من عند ربنا سبحانه وتعالى، يرزقه الله عز وجل من حيث لا يشعر ولا يدري ولا يحتسب، كأن رزقه سبحان الله يأتيه إلى باب بيته. لكن الإنسان عليه أن يكون على يقين وحسن ظن بالله عز وجل ويبذل ما يقدر عليه من أسباب مستعينا بربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه، وليبشر الإنسان بكل خير ويتبرأ دائما وأبدا من حوله وقوته. بعض الناس للأسف الشديد ما يذكر فضل الله عز وجل عليه، يوم يحصل ترقية يقول لك هذا بذكائي وجدي واجتهادي. صحيح، لكن أين اللجأ إلى الله عز وجل والاعتراف بفضل الله؟ لولا فضل الله عز وجل ما حصلت مثل هذا الأمر. لولا فضل الله عز وجل عليك ما اجتهدت حتى في العمل. انسب النعمة لله وحده جل جلاله وقل الحمد لله الذي وفقني إلى الجد والاجتهاد في العمل، فالفضل منسوب كله من قبل ومن بعد وأولا وآخرا وظاهرا وباطنا لربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا نجح في الامتحان أشر على راسه وقالك أنا ذكي، وبعضهم يقول في راس كمبيوتر، هكذا بعض الناس يقول. نسأل الله عز وجل الهداية للجميع. وين اللجأ إلى الله عز وجل والاعتراف بفضل الله؟ كم من أشخاص أذكياء غابت عنهم بعض الأمور ويقولك سبحان الله ما شفت الشيء الفلاني، وكم من إنسان ما انتكست أموره إلا بسبب ذكائه المفرط والعياذ بالله. فإذا ما وفقك الله عز وجل ما يعاني الإنسان، فاستعن بالله وفوض أمرك إلى الله دائما وأبدا. ومن استعان بالله وفوض أمره إلى الله وتبرأ من حوله وقوته كفاه الله عز وجل كل شر وسوء ومكروه. أحبتي الكرام، نتوقف مع فاصل قصير ونكمل بعد الفاصل إن شاء الله.
من أدعية الرسول.
انتبهوا يا عيال، انتبهوا. بيت شل جزوك عن التراب، حطه في اخوان. عبيد وراشد انتبهوا، انتبهوا يا عيال، انتبهوا.
رمضان في البلاد.
ما بساعد حد،
ما يلقي لي البال. إن ساعدتي المحتاج الله بيساعدك.
ما أبغى هذي الألعاب، بعقهم.
أفعليك يا بنتي، كان ما تبينهن غيرك بيطير من الفرح عليهن، وكم يسوى تفرحين محتاج.
عطنا اثنين بارد،
زيد ماي، زيد
عطنا
عطي بطارية.
تفضل.
كم هذا؟
10 ريال.
وهذا في كم؟
7 ريال.
زين هذاك؟
4 ريال.
أباه
أشوف في يدك 10، خذي أبو 10 ريال خير لك.
لا عمي، 10 صح لي، بس نصها لي والنص ميودتنها أتبرع فيها للمحتاجين.
زايد الخير ويوم طوعنا عبد الله موسى كل يوم الساعة 5 المسيان عطول شهر رمضان. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية.
ما يحتاج إرسيه عرسه
تأخر علينا حرينا من ترياء
الغايب حجة معه
حجة.
نعم. السلام عليكم.
برزة الريايل ويا خليفة الفلاسي كل يوم الساعة 10 الضحى العود في هذه الأيام المبروكة.
سبعة فاصل أربعة.
الزمايا اللي سعايا بك يا رمضان، أجمل أيام العمر وأحلى زمان. في رمضان اليوم أجمل ما يكون، النهار صيام والظلمة أمان. في النهار الروح تروى من شراب أصفى من ماي الجداول والجنان. في النهار الروح تروى من شراب أصفى من ماي الجداول والجنان، تروى من نهر التسابيح وتريح تمتزج فيها الليالي بالمكان. عذب يا شهر السلام والسلام، عذب يا شهر الحنايا والحنان. يا رمضان الليل جاب قلوبنا، يا نهارنا العذب يا شهر رمضان، يا نهارنا العذب يا شهر رمضان. الزمايان اللي سعايا بك يا رمضان أجمل أيام العمر وأحلى زمان أجمل أيام العمر وأحلى زمان.
السلام السلام عليكم.
رمضان في البلاد.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله.
استغفر الله. استغفر الله.
لا إله إلا الله.
اللهم أنت السلام. السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا بعد فاصل قصير أحبتي الكرام وحديثنا موصول في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكنا قبل الفاصل نشرح حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت؟ قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت. رواه البخاري ومسلم. أحبتي الكرام، في هذا الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. من أعظم علامات التوفيق أن يجمع الإنسان بين الخوف والرجاء. شو معنى يجمع الإنسان بين الخوف والرجاء؟ عندما يكثر من العمل الصالح وفي حياته تجد الإنسان يدور بين أمرين: الأمر الأول أنه يخاف الله سبحانه وتعالى ويخاف من غضب الله ويخاف من شؤم الذنوب والمعاصي، وفي نفس الوقت أيضا يطمع في فضل الله ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. الجمع بين الخوف والرجاء يقولون هما مثل جناحي الطائر في سير الإنسان إلى الله عز وجل. بعض الناس وللأسف الشديد يغلب جانب الرجاء، يعني تقول له: يا فلان تب إلى الله عز وجل، ارجع لرب العالمين. بعضهم يطالعك ويضحك ويقول لك: قبل لا أموت بقول لا إله إلا الله وأدخل الجنة. يا أخي الكريم، قد ما توفق إلى قول لا إله إلا الله. بعض الناس يقول لك يوم تقول له تب إلى الله عز وجل يقول لك: الله هو الغفور الرحيم. يا أخي ما يصح مثل هذا الأمر، بادر بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا بعض الناس يغلب جانب الخوف، يوم تقول له: يا فلان هذا الدرب اللي ماشي فيه مبزين، تب إلى الله عز وجل، يقول لك: بالنسبة لي وضعي معروف، أنا رب العالمين أبعدني عن رحمته ولم يكتب لي الرحمة. وهذا يقول لأنه يائس من رحمة الله، وهذا لا شك ولا ريب أنه طريق خطأ في السير إلى الله عز وجل. الرجاء الزائد وترك الخوف خطأ، وأيضا الخوف الزائد وإهمال الرجاء أيضا خطأ. الله عز وجل يقول في القرآن العظيم: وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. جمعوا بين الخوف وبين الرجاء من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. يعني الإنسان إذا وجد الله عز وجل وجد كل شيء، وإذا فقد الله عز وجل فقد كل شيء. فكأنه يقول: يا رب أنت ربي وأنا فقير محتاج إليك، إن لم توفقني هلكت، إن لم ترزقني هلكت، إن لم تعني ضيعت أمري وضاعت علي مسائلي، فلذلك يا رب أستعين بك وأتوجه إليك وأقصدك وحدك ولا أقصد غيرك ولا أعبد غيرك. لذلك الإنسان إذا أقبل على الله عز وجل فقد وفق إلى خير عظيم ووفق إلى أمور عظيمة. أحيانا بعض الناس يوفق في الشدائد والكرب لعبادة الدعاء، كأنه يقول: يا رب ما بنجيني من هذه المصيبة ومن هذه البلية إلا أنت وحدك يا الله، فيأتيه الفرج العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. وأحيانا بعض الناس عندما يبتلى بالكربات العظيمة تجد يقوم الليل ويبتهل إلى الله عز وجل، فيخفف الله عز وجل عنه ويأتيه الفرج العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك علينا دائما وأبدا أن نلجأ إلى الله ونعتصم بالله عز وجل. الله يقول لنا في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك لا خلاص للعبد إلا بأن ينجيه الله عز وجل ويصرف عنه كل شر وسوء ومكروه. لذلك يقول الإنسان دائما وأبدا: إياك نعبد وإياك نستعين. أما الإنسان إذا كان مضيع لعبادة الدعاء لا يلجأ إلى الله عز وجل، كيف يتوفق الإنسان وكيف يعان هذا الإنسان؟ كنا نشوف بعض كبار السن إذا عنده مثلا بعض أمور التجارة يبذل الأسباب، يروح السوق ويتاجر ويبيع ويشتري، وتشوفه يدعو الله عز وجل بالبركة في الرزق والبركة في المال، ويقول: يا رب بالمال الحلال، يا رب ارزقنا المال الحلال، فيفتح الله عز وجل عليهم فتحا عظيما ويسر لهم أمور. يمكن بعض الناس يتعجب، هي لبعضهم ما درسوا ولا تعلموا لكن صاروا من أغنياء الناس، يمكن بدعوة صالحة دعوها فصعدت هذه الدعوة إلى الله عز وجل. مع التنبيه أحبتي الكرام، يوم الإنسان يدعو الله عز وجل من أكبر الأخطاء أن يتعامل مع عبادة الدعاء بموضوع المقايضة، يعني: يا رب أنا دعيتك ما أكرمتني بشيء مادي ملموس ومحسوس. هذا من قصور تفكير الإنسان. يعني أحيانا الإنسان يدعو الله عز وجل كي يرزقه الله عز وجل شيء من المال، والله عز وجل يرزقك بحسنات هي خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا بمئات المرات. ستنتفع بهذا الأمر إذا وقفت عند الله عز وجل. لو فكر الإنسان لوجد أنه في الدعاء خيرا عظيما. أحيانا بعض الناس يقول لك: أنتم تقولون الآن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فلان الفلاني هذا مريض بالسرطان، استشرى المرض في جسمه بالكامل، هذا لو دعا الله عز وجل الدعاء سيؤثر، يستفيد من هذا الدعاء؟ نعم يستفيد من هذا الدعاء. كيف ما يستفيد من الدعاء؟ يعني معقولة في كف ترفع إلى الله وترجع خائبة؟ هذا رب العالمين، هذا أكرم الأكرمين، هذا الإله المعبود جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه، كيف ترفع إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى وترجع خائبة؟ طيب واحد يقول لك: بالنسبة لهذا مريض السرطان ماذا سيستفيد من عبادة الدعاء؟ الله قادر على كل شيء، لعل الله عز وجل أن يشافيه وأن يعافيه، أيضا لعل الله عز وجل أن يخفف عنا آلام هذا المرض، أيضا لعل الله عز وجل أن يرزق راحة البال. أحيانا يكون الإنسان يتألم ولكنه يكون في سكينة وراحة بال وإقبال على الله عز وجل، هذه كلها ترى أجور وأبواب من نعم الله عز وجل على عبده وعلى الخلق. لكن بعض الناس مبحاس بهذه النعم. أحيانا بعض الناس يبتلى بمصيبة عظيمة فيدعو الله عز وجل، بعض الناس يقول لك: وين هذا الدعاء؟ شو أثر هذا الدعاء؟ شوف فلان الفلاني كيف ثابت في هذه المصيبة، غيره يبتلى بعشر هذه المصيبة يمكن عقله يزل والعياذ بالله. فلذلك دائما وأبدا فوض أمرك إلى الله عز وجل. أيضا لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فيها تنبيه أن الإنسان لن يجد طعم السعادة إلا إذا أقبل على الله عز وجل. الإنسان إذا ظن أن المعاصي سبيل وطريق إلى السعادة والله لن يجد طعم السعادة أبدا. بعض الناس يتصور أن إذا عصى الله عز وجل بيكون سعيد ومبسوط وأموره طيبة، هذا الإنسان ما عرف معنى السعادة. بل كثير من الناس إذا انغمس في المعاصي يقولك تعبان نفسيا هلكان، وبعضهم
ينتقل إلى المعصية الأكبر حتى ينسى الهموم التي وجدها من المعصية الأولى. لذلك إلجأ إلى الله عز وجل دائما وأقبل على ربك سبحانه وتعالى. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلم البراء بن عازب رضي الله عنهما أن يقول قبل النوم، يعني في آخر هذا الدعاء: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من البراء أن يقول هذا الذكر وهذا الدعاء، وفيه أن الإنسان يؤمن بكتاب الله عز وجل الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، فنؤمن أنه كلام الله وأن هذا الكلام نزل من ربنا سبحانه وتعالى، ونؤمن بما في القرآن من أحكام وفرائض وأوامر وأشياء نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى. يعني عندما نقرأ القرآن فنقرأ قول الله عز وجل الرحمن الرحيم، نؤمن أن الله له الرحمة العظيمة والرحمة الشاملة الكاملة. وعندما نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، نؤمن أن العبادات لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى، ونستعين بربنا سبحانه وتعالى. عندما نقرأ قول الله عز وجل قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إذن لازم أني أتكلم مع الناس بالكلام الطيب. بعض الناس هذا الأمر ما يطبق مع أنه مذكور في القرآن، تجد يتكلم مع الناس بكلام والعياذ بالله يسم البدن، كلام قاسي عنيف جدا جارح، ويتصور أن هذه من قوة الشخصية بدون سبب. يعني من دون سبب يتكلم بالصراخ، من دون سبب يتكلم بألفاظ غير طيبة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، ولا كان بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، حاشاه صلى الله عليه وسلم. لابد أن نطبق هذه الأمور المذكورة في كتاب ربنا عز وجل. أيضا بارك الله فيكم، أكل الحلال هذا أمر مذكور في القرآن، فلا آكل المال الحرام. أيضا سلمكم الله أني أبتعد عن الغيبة وأبتعد عن آفات اللسان وأستشعر مراقبة رب العالمين. كل هذه الأشياء مذكورة في كلام الله سبحانه وتعالى وفي القرآن العظيم. أيضا عندما أختلف مع الناس وأختلف مثلا مع قرابتي وأرحامي، أطبق أوامر الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه أوامر شرعية للأسف الشديد صارت عند بعض الناس نسيا منسيا مفقودة. بعض الناس إذا عصب ما يقدر يكظم غيظة، عود نفسه تعود على هذا الموضوع، إذا عصب كسار وصراخ وضرب وفعل الأفاعيل، وبعضهم يتصور أنه هذا من قوته، لا، هذه من علامات الضعف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. فلذلك على الإنسان أن ينتبه من العمل بالقرآن أنك تحسن إلى الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. ويقول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني أحيانا يكون بعض الإنسان عند أب أو عند أم، هذا الأب قاسي في التعامل، هذه الأم يمكن قاسية في التعامل. طيب هني بيبين صاحب بر الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. طيب أبوي قاسي، أبوي طلق أمي، أبوي هاجر أمي، غيره: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسان. هذا مقام عظيم، يمتحن في هذا المقام الخلق والناس. أنت عندما تتعامل بالأخلاق الطيبة مع الناس ترجو الأجر ممن؟ من الله عز وجل، ما ترجوه من الناس، وإنما أنت تطلب الثواب من ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك طبق أوامر القرآن. أيضا بارك الله فيكم، من الإيمان بالقرآن أن الإنسان يتداوى بالقرآن، يرقي نفسه، يقرأ على نفسه. أتعجب من بعض الناس يتصل يدور الرقاة، ومن راقي لراقي، ومن فلان إلى علان، وأحيانا يبتلش لبدل الراقي حصل مشعوذ ودجال وكاهن ومسير الرجل على كل هؤلاء. لو هو رقى نفسه بنفسه أيضر شيء؟ والله ما يضر شيء، وسيجد أن هذا من أنفع الأمور التي يفعلها الإنسان. بدل أن تسأل الناس، سر الله أنت وحدك وتوجه إلى ربك سبحانه وتعالى. وفي الحديث أيضا حديث البراء وبنبيك الذي أرسلت، هذا يشمل جميع المسائل المتعلقة بنبينا صلى الله عليه وسلم، فنحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونوقر النبي عليه الصلاة والسلام، ونعظم سنته وهديه وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. للأسف الشديد بعض الناس إذا ذكرت له بعض المسائل المتعلقة بالسنة يقول لك هاتي دليل من القرآن. ما ورد دليل من القرآن لا تقول لي السنة ولا تقول لي صحيح البخاري صحيح مسلم. لا يا أخي الكريم، ما يصح هذا الأمر. الله عز وجل يقول لنا في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالإنسان لابد أن ينتبه إلى حاله ويتأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك على الإنسان أن يعظم وأن يوقر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يكون مقصر في بعض الأعمال الصالحة، لكن لا يقبل أبدا أن يسخر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تجد عنده تعظيم وتوقير للسنة، يقول لك أنا مقصر، هذا البلاء ضرره على نفس، ويلا بالستر الجميل والعفو والعافية. أما أني أوصل إلى مرحلة أني أستهزئ من السنة وأسخر بها، فلا، هذا الموضوع زائد ويعني فيه تمادي وتجاوز للحد. أنا أريد أن أصحب النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، أنا أحبه، أنا مقصر في بعض الأعمال، يا رب اغفر لي وتجاوز عني. هذا يرجى له الخير، بخلاف من ينتقص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك ولا ريب أنه من أشنع الكبائر والعياذ بالله. أيضا بارك الله فيكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء: واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. يعني الإنسان إذا قال مثل هذا الأمر ما تبارك الله فيكم على الخاتمة الحسنة، على الخاتمة الطيب، على الخاتمة التي يقر فيها الإنسان أنه متبع لأمر الله ومعظم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا التنبيه أن الإنسان يبعث على الحال التي مات عليها. إذا مات الإنسان وقد ذكر الله يبعث بإذن الله على حال طيبة، فهذه من أسباب حسن الخاتمة بإذن الله سبحانه وتعالى. فهنا البراء بن عازب ماذا قال؟ فرددتهن لأستذكرهن. في آخر حديث البراء: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. لفظ بنبيك. فالبراء يقول: أنا أعدت هذا الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم عسى أحفظه وأكون ضابط لألفاظه. فيوم قال الدعاء ماذا قال؟ قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. في الحديث اللي علماه النبي عليه الصلاة والسلام: وبنبيك الذي أرسلت. البراء قال: وبرسولك الذي أرسلت. فهنا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. صوب له اللفظ والعبارة. لذلك علينا أن نحرص على حفظ الأذكار الشرعية وتعاهد حفظها، وأن نحفظها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نزيد فيها زيادات من عندنا. يعني بعض الناس يزيد على بعض الأدعية والأذكار أشياء ما قالها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يعني أن هذه الزيادة لازم يكون معناها غلط. لا، أحيانا الزيادة هذه معناها مو بغلط، ولكن علينا أن نتبع السنة وأن نحرص على إصابة السنة. يعني لو واحد مثلا أراد أن يقرأ القرآن، فبدل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال بسم الله السلام القدوس المؤمن المهيمن. طيب هذا الكلام يصح؟ لا يا أخي الكريم، خالفت السنة. تقول بسم الله الرحمن الرحيم. فاحرص على حفظ الأذكار والأدعية الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، وارزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. بنكمل إن شاء الله في حلقات قادمة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
من أدعية الرسول.